بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم الكلام في مسألة الكتابة والإشهاد الدين. أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله، يعني جل ثناؤه بقوله فاكتبوه، فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض. واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه، هل هو واجب أو هو ندب؟ فقال بعضهم هو حق واجب وفرض لازم. ثم روى عن الضحاك قال، من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى. وعن ابن جريج قال، فمن الدان دينا فليكتب، ومن باع فليشهد.
فمن الدان،
نعم أحسن عليكم، فمن ادان دينا فليكتب، ومن باع فليشهد. وعن الربيع بن أنس قال في قوله تعالى، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال فكان هذا واجبا. ثم قال، وقال آخرون، كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا فنسخه قوله تعالى، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ثم روى عن الشعبي قال، لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد، لقوله فإن لقوله.
ثم قال
عن الشعبي قال، لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد، لقوله تعالى، فإن أمن بعضكم بعضا. قال ابن عيينة قال ابن شبرمة عن الشعبي، إلى هذا انتهي. ثم أحسن عليكم،
اختار.
نعم
جليل.
ثم قال، والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تبارك وتعالى أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل، وأمر الله فرض لازم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب، ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك، وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد، فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه، ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه. ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب. فأما والكتاب والكاتب موجودان، فالفرض إذا كان الدين إلى أجل مسمى ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها. فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. ثم ذكر النظائر، أحسن عليكم، لهذا
الحافظ القرطبي
قال، ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها فرض بهذه الآية، بيعا كان أو قرضا، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطبري. وقال ابن جريج، من ادان فليكتب، ومن باع فليشهد. وقال الشعبي، كانوا يرون أن قوله تعالى فإن أمن ناسخ لأمره بالكتب، وحكى نحوه ابن جريج. وقاله ابن زيد، وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله فإن أمن بعضكم بعضا. وقال الجمهور، الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق. قال بعضهم، إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. قال ابن عطية، وهذا هو القول الصحيح، ولا يترتب نسخ في هذا، لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الإشهاد، قال، واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب. في قوله تعالى وأشهدوا، قال قال الطبري معناه وأشهد على صغير ذلك وكبيره، واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب، فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر هو على الوجوب، ومن أشدهم في ذلك عطاء قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك، فإن الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، وعن إبراهيم قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دسدجة بقل، وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري، وقال لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل، وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا. وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم، ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وزعم ابن العربي أن هذا قول الكافة، قال وهو الصحيح، ولم يحكى عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك، قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب، قال ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمه لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك، وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود، وكان إسلامه بعد الفتح وحنين، وهو القائل قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم فحسن إسلامه، ذكره أبو عمر. وذكر حديثه هذا وقال في آخره قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال الإباق والسرقة والزنا، وسألته عن الخبثة فقال بيع أهل عهد المسلمين. وقال الإمام أبو محمد بن عطية والوجوب في ذلك قلق، أما في الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا. وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا وأشهدوا إذا تبايعتم منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنه تلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قال نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. قال الطبري وهذا لا معنى له، لأن هذا حكم غير الأول، وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا، قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا أي فلم يطالبه برهن فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الآية ناسخا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، ولجاز أن يكون قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا لقوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. وقال بعض العلماء إن قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا لم يتبين تأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد، بل ورد مع، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قيل له إن آية الدين منسوخة قال لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ، قال والإشهاد إنما جعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد، مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه. قلت هذا كله استدلال حسن، وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد، وهو ما خرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي قال أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه، فقال من أين القوم؟ فقلنا من الربذة وجنوب الربذة. قال ومعنا جمل أحمر، فقال تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا نعم. فقال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال فما استوضعنا شيئا، وقال قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة، فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جمالكم من لا تعرفونه. فقالت الضعينة لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم، ما رأيت وجه رجل أشبه القمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، وذكر الحديث. ومنه حديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه رضي الله عنه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، الحديث. وفيه وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني بعتك. قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد بعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، أخرجه النسائي وغيره. انتهى، أحسن عليكم.
طيب شكرا الشيخ السعدي على آية الدين.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذه آية الدين وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار. وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار، أحدها أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، وذلك يدل على الجواز. الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل، وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما، فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. الرابع الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، ولأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم. الخامس أمر الكاتب أن يكتب. السادس أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته. السابع أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك. الثامن أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. التاسع أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها ولو كان هو والشهود قد ماتوا. العاشر قوله ولا يأب كاتب أن يكتب، أي لا يمتنع من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عبادة الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم. الحادي عشر أمر الكاتب ألا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. الثاني عشر أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين. الثالث عشر أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا. الرابع عشر أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا. الخامس عشر أن من عليه حق من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته. السادس عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره أو طيبه وحسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه. السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. الثامن عشر أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله بالعدل. التاسع عشر أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق. العشرون ثبوت الولاية في الأموال. الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم. الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلاف أموالهم. الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر. الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. الخامس والعشرون أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. السادس والعشرون أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين. نعم، إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه، تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا. السابع والعشرون أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي. الثامن والعشرون أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. التاسع والعشرون أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل. وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات، والله أعلم. الثلاثون أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر، لعموم قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والعبد البالغ من رجالنا. الحادي والثلاثون أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل. الثاني والثلاثون فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها. الثالث والثلاثون أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة، لقوله فتذكر إحداهما الأخرى. الرابع والثلاثون يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والخامس والثلاثون أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور لا يجوز له أن يأبى، لقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. السادس والثلاثون أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها، ولأنه ليس من الشهداء. السابع والثلاثون النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير، وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود. الثامن والثلاثون بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر. التاسع والثلاثون يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها، بل لا بد من اليقين. الأربعون قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة. الحادي والأربعون أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد، لقوله وأشهدوا إذا تبايعتم. الثاني والأربعون النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعي وقت اشتغال وحصول مشقة عليه. الثالث والأربعون النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك، هذا على جعل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد مبنيا للمجهول. وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضار صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق، لقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر، لقوله فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق. الثامن والأربعون وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاهد، لقوله ممن ترضون من الشهداء. التاسع والأربعون أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. الخمسون يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده.
سبحانه لا إله إلا
أحسن الله عليكم. في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وقد شاع في لسان العامة أن قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله من الباب الأول، حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله، وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط، فلم يقل واتقوا الله يعلمكم ولا قال فيعلمكم، وإنما أتى بواو العطف، وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني. وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم، كما يقال زرني وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحو ذلك، مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين، كما لو قال لسيده أعتقني ولك علي ألف. ثم قال أحسن الله عليكم فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه. فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرى. أحسن الله إليكم، لأن قد يفهم بعض الناس من قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى كافية في حصول العلم، وأنه لا يلزم طلب العلم.
طلب العلم من التقوى، من ترك العلم خالف قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
صلى الله عليه وسلم.
الله تعالى ما ربط هذا الجزاء، وهذا الشائع مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله اتقوا الله ويعلمكم الله، حتى عند بعض المفسرين أن ما علمه الله، ولكن ثم قال الشيخ رحمه الله ما ربط بها ربط الشرط بالجزاء، قال اتقوا الله فيعلمكم الله من ربط، لكن ما في ربط، اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم إنه صلى الله عليه وسلم العلماء يعني خشى تامة، والعلماء في مقدمة الأنبياء، ولكن الخشية لا بد منها، من يخشى الله لن يوحد، لكن الخشية تامة كاملة هي العلماء، وأما سائر المؤمنين كل معه نصيب من الخشية.
أحسن الله إليك.
وإلا لازمكم من لم يخشى الله ليس بمؤمن. نعم. كلها يا عامل التقوى، يعني من ثمرات التقوى تكفير السيئات ورفع الدرجات، إطفاء النور الذي في القلب بين الحق والباطل، تفريج الكربات.
صادق حتى ابن كثير أحسن عليك.
نعم.
صادق ابن كثير أيضا جعلها كالشرط أحسن عليك.
الشرط؟
نعم. قال قوله تعالى واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وقوله والله بكل شيء عليم. أحسن لك كأنه جعلك الشرط أحسن لك كأنه جعلك الشرط واتقوا الله ويعلم جعلك قولي تعالى يا الذين آمنوا أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
إيش الأول قرأت؟
أحسن لك. قال ابن كثير رحمه الله وقوله واتقوا الله يخافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره، ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. سألك تكون كالجزاء حسنا لك؟
نعم.
تكون كالجزاء على
الله يا ما ربطت ربط الجزاء لكنها مجاورة لها.
كذلك ابن القيم حسن الله عليكم وافق شيخ الإسلام في هذا.
وافقه.
نعم. قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان.
بل
هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون، وليست جوابا للأمر، ولو أريد بها الجزاء لأتي بها مجزومة مجردة عن الواو.
نعم.
فكان يقول واتقوا الله يعلمكم.
نعم.
أو إن تتقوه يعلمكم. كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فتدبره.
قبلها
قال وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب، بل هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى، وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون، وليست جوابا للأمر.
هذا كلام
ابن القيم في مفتاح دار السعادة.
مفتاح
نعم أحسن.
مثل ما قال الشيخ الإسلام على كل حال من اتقى الله فهو موعود بكل خير، ومن ذلك أن الله تعالى يعلمه، لكن لها ما ربطها ربط الشرط جزءنا.
أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي إذا تداينتم بدين وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن الرهن يقوم مقام الكتابة. وإنما خص الله تعالى السفر لأنه في الغالب يفقد الكاتب في السفر، لأنه في الغالب يفقد الكاتب في السفر، ولو فقد في الحضر أيضا فالحكم واحد. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الرهن لا يكون إلا في السفر، والصواب أنه يكون في الحضر أيضا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير في الحضر.
صحيح.
أحسن الله عليكم. لكن هل يقال أن قد يكون هذا أن اليهودي لم يرضى قد يكون أن اليهودي لم يرضى بإعطائه الدين إلا برهن؟
إيه نعم، أعطاه إلا برهن لأنهم ما عنده إيمان، ما أعطاه إلا برهن، لا غيره يعطيه بدون رهن، يعني يثق لأنه سيرد عليه ماله. لكن اليهود قوم السلام من الله ورسوله. نعم
صلى الله عليه. وفي قوله تعالى فرهان مقبوضة دليل على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا فيه نسخ للشهادة والكتابة في هذه الحالة دون ما سواها، وهذا نسخ على اصطلاح المتقدمين، وتخصيص واستثناء على اصطلاح المتأخرين، والمعنى إذا أمن بعضكم بعضا فلا حاجة إلى كتابة ولا شهادة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي أن الذي ائتمن وأعطي الحق عليه أن يؤدي هذه الأمانة، ومفهومه إذا لم يأمن بعضكم بعضا فتجب الكتابة والشهادة. يعني أحسن الله عليكم، هذا النسخ أو التخصيص ليس خاصا بالسفر؟
نعم ليس خاصا بالسفر، لكن في السفر لأنه في الأغلب أنه يفقد الكاتب، أعذر كلام.
وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا فيه نسخ للشهادة والكتابة في هذه الحالة دون ما سواها، وهذا نسخ على اصطلاح المتقدمين، وتخصيص واستثناء على اصطلاح المتأخرين، والمعنى إذا أمن بعضكم بعضا فلا حاجة إلى كتابة ولا شهادة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أن الذي اؤتمن وأعطي الحق عليه أن يؤدي هذه الأمانة، ومفهومه إذا لم يأمن بعضكم بعضا فتجب الكتابة والشهادة. ومفهومه إذا لم يأمن بعضكم بعضا فتجب الكتابة والشهادة. يعني أحسن عليكم، الراجح وجوب الكتابة والشهادة في هذه الحالة، أنها ليست على الندب.
نعم،
يعني أن الكتابة والشهادة تكون واجبة في هذه الحالة وليست مندوبة إليها.
يعني هو مسألة الكتابة فيها الخلاف كما هو معروف، جمهور على الوجوب وقول ثاني على الندب، لكن في حالة السفر إذا لم يجد فالرهن يقوم مقامه، مقام الكتابة.
هم ذكروا أحسن عليكم من الجمهور على الندب. هم ذكروا أن الجمهور على الندب الكتابة والشهادة.
الجمهور على الندب.
نعم.
أقرب لا أصل في الأمر الوجوب، هذا أصل. اللي حمل الأمر على الندب جماعة من أصولين، هذا علامة وغيره. هنا إلا أن الجمهور لا.
هنا ما ذكر، لكن هنا ذكر مفهومه إذا لم يأمن بعضكم بعضا فتجب الكتابة والشهادة. لكن ذكرتم في الآية السابقة أحسن الله عليكم في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الأصل في الأمر الوجوب لكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، قصة خزيمة بن ثابت في شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي.
الأعرابي أنكر شراء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء خزيمة وشهدها بعنا.
كذلك أحسن الله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر ولم يذكر أنه أشهد.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر لم يذكر أنه أشهد عليه ولا كتب.
ظاهر لابد من الإشهاد، كلما ذكر في موضع كلما ذكر في موضع آخر. نعم،
سبق نشر في الشروح السابقة إلى أن المسلمين لا يزالون يتبايعون كثير من الأشياء ولا يكتبون ولا يشهدون بلا نكير من العلماء.
نكير؟ ليش؟
الواقع الناس اليوم أنهم قل أن يشهدون ويكتبون ويشهدون إلا في الأمور العظيمة التي أشهدون.
هي أشياء اليسيرة والأشياء المبيعات التي تباع ويقبض الثمن في حالها كما قال الله إلا تكون الإجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. لكن الآن معروف البيوع فيها كتاب الصكوك والسيارات فيها الاستمارات. أكثر الناس يعني يشهدون ويكتبون لما فيه من الحفظ التوثرة ولما فيه من عدم النسيان، إذا نسي فإذا يكون قد أدى ما وجبت فيه النصيحة.
أيها الشيخ الحبيب وليا عليه السلام ضيع عند الخيار ليس فيه الشهادة ولا كتاب أتمنى الحبيب
ها؟
أتمنى الحبيب هذا ضيع عند الخيار
ما تفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بينهما وإن كتما وكذبا معقد بركة بينهما. هذا فيه بين فضيلة الصدق وبيع الشراء وعاقبة الحميدة، تحديد ما الكذب وعاقبة الوخيمة.
صلى الله عليك ابن كثير صلى الله عليك ذكر أن الأمر صلى الأمر إرشاد صلى الله عليك.
نعم،
ابن كثير رحمه الله ذكر قوله تعالى يا أيوة الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ذكر رحمه الله أنه أمر إرشاد، ذكر أنه أمر إرشاد استحباب. قال ابن كثير رحمه الله في قوله يا أيوة الذين آمنوا إذا تدينتم،
قال
ابن كثير رحمه الله قال قوله تعالى يا أيوة الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر آية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، رواه البخاري. ثم قال أحسن عليك وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة والحالة هذه للتوثقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، فإن كتابة الله قد سهل، فإن كتاب الله لأن كتاب الله قد سهل الله قد سهله الله ويسر حفظه على الناس.
نسأل الله.
قد يسره الله قد لأن كتاب الله قد سهل الله قد سهله الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بكتابته إنما هو إنما الذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم. قال ابن جري: من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: كيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. وقال أبو سعيد الشعبي والربيع عن ابن أنس والحسن بن جريج وابن زيد وغيرهم: كان ذلك واجبا، ثم نسخ بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ثم ذكر حصل لك حديث طويل في الرجل الذي طلب شاهدا
كثيرا. نعم سم
أحسن الله عليكم. وفي قوله تعالى: فرهان مقبوضة، دليل على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. هذا قرأنا أحسن. وليتق الله ربه، أمر الله تعالى بتقواه حتى يؤدي ما عليه من الحق. ولا تكتم الشهادة، فيه تحريم كتمان الشهادة، فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد شهادة الزور وهي من الكبائر لأن فيها إضاعة الحق لصاحب الحق، فكذلك كتمان الشهادة وإخفاؤها والسكوت عنها أيضا فيه إضاعة للحق. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. والله بما تعملون عليم ختم الآية بأنه سبحانه عليم بكل شيء، وأنه عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافية، عليم بصاحب الحق وعليم بمن عليه الحق، وعليم بالشاهد وعليم بالكاتب وعليم بالنيات، وأن هذا إنما سكت عن الشهادة كتمانا لها وسوف يجازيه على ذلك. ففيه الوعيد لمن كتم الشهادة، وأن الله عليم بحاله وقصده الآثم وسوف يجازيه على ذلك. ثم قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالكهما والمتصرف فيهما، كما هو خالقهما ومبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أخبر الله تعالى أنه يحاسب الناس على ما يعملونه سرا أو جهرا. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله، وأنزل الله في إثرها الآيتين بعدها، وفيهما: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي أنه سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء دون الشرك، ويعذب من يشاء بحكمته وعدله. وقوله: والله على كل شيء قدير، فيه إثبات قدرته تعالى على كل شيء. ثم قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فيه أنه يجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا، ولا يفرق بين الرسل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا فيه مشروعية أن يقول المسلم لأمر ربه ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. وقوله غفرانك ربنا سألوا الله المغفرة فغفر، فالله سبحانه وتعالى صاحب المغفرة وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. وقوله وإليك المصير أي أن المصير والمرجع إلى الله فهو المحاسب للخلائق. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي أن الله لا يكلف الإنسان إلا بقدر طاقته واستطاعته. ومن ذلك حديث النفس فلا يكلف به الإنسان إلا إذا تكلم به أو كتبه أو عمل به فإنه يحاسب عليه. ففي الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، وهذا الذي في وسع الإنسان. ومن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أخذ العلماء قاعدة أن التكليف على حسب الوسع والطاقة، ولهذا استنبط العلماء قاعدة لا واجب مع عجز. وقوله لها ما كسبت أي من الحسنات ولها ثوابها، وعليها ما اكتسبت أي من الآثام، فالإنسان له ثواب عمله وعليه إثم سيئته. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فيه دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان أو الخطأ وهو الغلط الذي يفعله غلطا وخطأ كسبق اللسان.
نعم.
وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الإصر هو الإثم الثقيل، وفيه دليل على أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيه دليل على أن ما لا يطيقه الإنسان معفو عنه. وقوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فيه دليل على أن هذه الأمة معفو عنها مغفور لها ومرحومة، لأن الله استجاب هذا الدعاء. ولهذا جاء في صحيح مسلم لما ذكر الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت.
خير من رب سبحانه وتعالى. نعم، فضل عظيم مما استجاب لله ولرسوله. نعم،
أحسن الله إليكم. يأخذ من هذه الآية مسألة التكليف بما لا يطاق؟
من يأخذ؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم،
وقوله رب
يأخذ منها نغها لا يكلف إلا بما يطيقون، وهم يقدرون فوق ما كلفهم، لكنه سبحانه خفف فلا يكلف إلا ما يطيقون. نعم،
وفي الآخر أحسن الله إليكم في عذاب الكفار بعضهم يكلف بينفخ الروح في الصورة مثلا، أو
لا ما كلف الصورة كله ينفخ بها الروح ليس من نافخ، هذا يدل على الكبائر، وكونه يكلف ينفخ يعني تعجيز هذا عقوبة له وذلة له، معلوم أن الآخرة ما فيها تكليف، هذا باب العقوبة، عقوبة له يعني زيادة في عذابه أنه كلف فيها الروح وليس بنافع، هذا عذاب معنوي مع العذاب الذي يصيبه في جسده، نسأل الله السلامة.
أحسن لك الحديث عن صدق المذكور في قوله تعالى أن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه غير معزو، أحسن لك في المذكر أنا ما ذكر العزو الحديث،
ما أعرف
ما ذكر عزو الحديث أحسن لك نزوف الحاشية، الحديث رواه مسلم قوله قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أخبر الله تعالى أنه يحاسب الناس. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن لك عزاء ابن كثير، أحسن لك الإمام أحمد، عزاء ابن كثير للإمام أحمد، وقال ورواه مسلم عن أبي هريرة في ذكر مسلم.
نعم
أضعه أحسن في الحاشية
يعني الثانية نسخة الأولى، لأن كل إنسان يبني ما في نفسه يخفيه ويحاسب هذا لا يطيقه، لكن نسخ هذا تكيد به.
العجز يا شيخ.
نعم
العجز عن أداء العبادة معينة، العجز عنها هل يسد وجوبها للشخص؟
نعم. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يأتي ما يستطيع وما لا يستطيع يصبر عنه، بخلاف المحرمات فيجب أن يجتنبها.
مثل الشيخ في امرأة كبيرة في السن فهل تؤمر بالصلاة وقد بالغت تجاوز السن الكبيرة؟
ليس العبرة بكبرها، العبرة بالعقل، إن كان معها عقل وفكر فيجب عليها أن تؤدي الواجبات، وإن كان معها عقل وفكر سقطت كده. نعم وفي العقل عن ثلاثة يقول لبسا عن لم حتى سيقضر عن المجنوع حتى يفيقها ويصير حتى يبلغ. نعم
أحسن عليك. ذكر ابن كثير أحسن عليك في فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.
ذكر إيش؟
فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.
نعم.
قال رحمه الله قال البخاري حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
قيل كفتاه من كل شيء وقيل كفتاه من قيام الليل، فيه لا شك في فضلهما، ويشرع قراءتهما يعني في كل ليلة، والليل يبدأ من غروب من غروب الشمس. طيب الآن نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى على محمد.